سواء كان الاجتماع والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين، أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. الكلام كان في المخالفة الالتزامية، قلنا بأن المخالفة القطعية تتصور بوجهين: الوجه الأول أن تكون المخالفة التزامية فقط من دون أن تؤدي إلى المخالفة العملية، وتارة تكون المخالفة عملية إضافة إلى كونها مخالفة التزامية. الآن يقول الشيخ الأنصاري بأن المخالفة الالتزامية التي لا تؤدي إلى المخالفة العملية لا ضير فيها بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هاي الظاهر احنا قريناها، نعم هذا المقدار قريناه، هذا المقطع نعم
لا وقفنا هنا،
ما قرينا هذا. نزيل هذه كدعوة أنه المخالفة الالتزامية أصلا لا دليل لنا على ثبوتها حتى يكون هناك محذور في مخالفتها، لا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية الموضوعية ولا الشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية سواء كان المشتبه حكمان لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين الذي ذكرناهما، مثل شنو؟ الذي تردد بالنسبة إلى وطئ المرأة، ترددنا واشتبه الحكم بالوجوب والحرمة، لا نعلم بأنه الحلف تحقق على وطئها أو على عدم وطئها. زين، إذن المشتبه حكمان بالنسبة إلى موضوع واحد وهي وطئ المرأة. أو المثال الثاني اللي كان مثالنا بأنه المنافق لا نعلم بأنه يجب دفنه إلحاقا له بالمسلم أم يحرم دفنه إلحاقا له بالكافر. إذن حكمان مشتبهان بالنسبة إلى موضوع واحد، وتارة يكون إضافة إلى الاشتباه في الحكم فيلزم منه التعدد، هناك تعدد بالنسبة إلى الموضوع أيضا، تعدد بالنسبة إلى الموضوع. مثاله: شخص أعضاء بدنه طاهرة ولكن عنده ماء مشتبه بالبول، توضأ به غفلة ثم التفت، نعم، ماذا نحكم عليه هنا؟ نحكم عليه بطهارة أعضاء بدنه وببقاء الحدث، يعني لم يتحقق الوضوء. هنا حكمان مشتبهان، الحكم الأول طهارة البدن وموضوعه ماذا؟ هو ظاهر البدن، والثاني الحكم الثاني بقاء الحدث وموضوعه النفس، نعم. إذن هسا احنا اشتباهنا شنو راح يكون؟ يحتمل هذا الماء أن يكون ماء، فإذا كان ماء يكون رافعا للحدث يعني محققا للوضوء، والأعضاء أيضا تكون طاهرة، هذا فد احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون بولا، فمعنى ذلك أنه مو بس لم يحقق الوضوء ولم يرفع الحدث من النفس، وإنما يكون موجبا لتنجيس الأعضاء، أعضاء الوضوء أيضا. هذان احتمالان، ففي كل احتمال من الاحتمالين هناك حكم وموضوع، فبالنتيجة شنو راح تكون؟ راح يكون مورد اشتباهنا حكمان لموضوعين
الحكم الأول الشك في طهارة البدن، وموضوعه ماذا؟ البدن، ظاهر البدن. زين، هذا فد حكم وموضوع. الحكم الثاني الشك في تحقق التوضؤ، يعني رفع الحدث، وموضوعه النفس. إذن صار المشتبه حكمان لموضوعين، بخلاف المثالين السابقين كان حكمان لموضوع واحد. زين، هذه هي دعوة الشيخ الأنصاري بأنه المخالفة الالتزامية لا ضير فيها إذا لم تؤدي إلى المخالفة العملية، سواء في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بكل أقسامها، سواء كان حكمان المشتبهان بالنسبة إلى موضوع واحد أو بالنسبة إلى موضوعين، هذه هي أصل الدعوة. وأما إثبات هذه الدعوة، أنا خل أجيب لكم فد مثال حتى شوية يتضح الأمر أكثر. شوفوا، بالنسبة إلى الصيام، الصيام يجب على كل مكلف حاضر، نعم، حاضر في وطنه أو مقيم، ما علينا بكثير السفر وكذا، لكن موضوع آخر. زين، ما دام هذا الإنسان حاضر يتوجه إليه الخطاب، وهو وجوب الصيام. ولكن هذا بمجرد أن ينشئ السفر قبل الزوال يخرج عن موضوع الحكم، وهو وجوب الصوم. وجوب الصوم حكم، موضوعه ماذا؟ موضوعه الرجل الصحيح السالم المقيم في وطنه. بمجرد أن يخرج ينشئ السفر الشرعي يخرج عن موضوع الحكم، وإذا خرج عن موضوع الحكم فالحكم لا يترتب على هذا الموضوع من باب سالب بانتفاء الموضوع، لأنه كما تعلمون بأن الموضوع بمنزلة السبب بالنسبة إلى الحكم، فإذا لم يكن هناك سبب لا يمكن أن يتحقق المسبب. واضح؟ فلذا أكو فد مسألة، الإنسان إذا كان حاضرا ولكن نوى أن يسافر، بمجرد النية لا يرتفع عنه وجوب الصوم. ليش لا يرتفع عنه وجوب الصوم؟ لأنه لا يزال يحقق موضوع الحكم وإن كان ناويا بالسفر. متى يتغير الموضوع؟ متى يتغير الموضوع؟ يتغير الموضوع فيما إذا أنشأ السفر فعلا، تجاوز حد الترخص. هنا بعد لا موضوع، إذا لم يكن هناك موضوع وجوب الصيام أيضا لم يتحقق بالنسبة له من باب انتفاء الموضوع. زين، لذا الإنسان الذي صحيح وسالم وليس له سفر ضروري، مع ذلك لو أنشأ السفر لم يكن قد ارتكب محرما أبدا. ليش؟ لأنه نفى عن نفسه موضوع الحكم، أخرج نفسه عن موضوع الحكم، فإذا أخرج نفسه عن موضوع الحكم الحكم لا يترتب عليه من باب انتفاء. هذا الخروج وهذا تغير الموضوع تغير حقيقي، يعني أنا حقيقة أخرج عن هذا عن وطني، فيتحقق في حقي عدم وجوب الصوم. نفس هذه العملية يحققها الأصل الموضوعي، ولكن الخروج عن الموضوع وتغير الموضوع لم يكن تغيرا حقيقيا، وإنما يكون تغيرا تعبديا بواسطة الأصل. إذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري بأنه مخالفة المخالفة الالتزامية للوجوب بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية أصلاً مخالفة التزامية لم تتحقق، لأنه المخالفة الالتزامية هي فرع وجود الحكم. حتى نقول بأنه إتيان الحكم لا يكفي في إسقاطه، بل الالتزام بالحكم له موضوعية. هكذا يدعون الذين يقولون باعتبار ماذا؟ الالتزام بالأحكام إضافة إلى العمل بها، فالمخالفة الالتزامية تكون مضرة في الشبهة الموضوعية. أصلا إحنا الأصل يخرج مورده عن موضوع الحكم الواقعي، يخرج موضوعه. ولكن هذا الإخراج لم يكن كإخراج الإخراج في مثالنا، كان إخراجا حقيقيا، ولكن هنا الإخراج تعبدي. فالأصل الموضوعي يخرج الموضوع عن كونه موضوعا للحكم، وأنت تعلم بأن الحكم إذا رفع عنه موضوعه لا يمكن أن يترتب. يترتب على ماذا؟ إذن حكم ما عدنا حتى نريد أن نقول بأنه يجب الالتزام به، فإذا خالفته خالفت وجوب الالتزام بالأحكام. أما كيف يكون الأصل الموضوعي مخرجا؟ بالنسبة إلى مثال المرأة، مثال وطئ المرأة، إحنا مرددين بالنسبة إلى حكمين، كل حكم له موضوعه الخاص. بالنسبة إلى وجوب الواطئ، هذا هو الحكم، موضوعه ماذا؟ تعلق الحلف بوطئها، وموضوع حرمة الواطئ، حرمة الواطئ أيضا حكم له موضوع، موضوعه ماذا؟ تعلق الحلف بعدم وطئها. وياي؟ نعم. حكمين، كل حكم إلى موضوعه، الحكمين شنو؟ المشتبهين في هذه الشبهة، لا نعلم بأنه يجب الواطئ أو لا يجب، يحرم. الوجوب موضوعه ماذا؟ تعلق الحلف بفعل وطئها. موضوع الحكم الثاني وهو الحرمة، تعلق الحلف بترك وطئها. صحيح ولا؟ كل حكم من الحكمين مترتب على موضوع. الأصل الموضوعي ماذا يفعل؟ ينفي الموضوع. بالنسبة إلى الحكم الأول، بالنسبة إلى الحكم الأول يقول بأن الأصل عدم تعلق الحلف بوطئها، إذن أخرجنا الموضوع عن كونه موضوعا للحكم الأول وهو الوجوب. فإذا أخرجناه الوجوب يترتب على ماذا؟ يكون من باب السالمة بانتفاء الموضوع. واضح؟ بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو الحرمة، موضوعه قلنا ماذا؟ تعلق الحلف بترك الوطء. الأصل العملي ينفي الموضوع، يعني ماذا يفعل؟ يقول الأصل عدم تعلق الحلف بترك الوطء، فالنتيجة تكون ماذا؟ لا الوجوب ولا الحرمة، بل نقول بالإباحة. إذن عدم الالتزام في الشبهة الموضوعية لا لأن الحكم موجود ولم نلتزم به، أصلا حكم غير موجود. لماذا؟ لأن الأصل مهمته في الأصل الموضوعي ماذا؟ هو إخراج المورد عن موضوع الحكم الواقعي، يخرج مورده عن موضوع الحكم الواقعي وهو الوجوب، يعني وجوب الوطئ في مثالنا أو حرمة الوطئ في مثالنا. إذن لا تتصورون بأنه احنا نبقي الموضوع ومع ذلك ننفي الوجوب والحرمة عنه حتى يلزم التناقض. احنا هذا خلاف العلم الإجمالي سوف يكون. نحن نعلم بأنه إما وطئها واجب وإما تركه، وإما وطئها حرام. نعم، إما واجب وطئها وإما حرام. فإذا أبقينا الموضوع ونفينا الحكمين لا شك ولا ريب وقلنا بالإباحة، سوف تكون مخالفة التزامية وسوف يلزم من ذلك التناقض مع المعلوم إجمالا، لأنه نحن نعلم إجمالا إما واجب وإما حرام، فالقول بالإباحة لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ مخالفة لمقتضى العلم الإجمالي. نحن لا نقول ذلك، نقول في مرحلة سابقة الأصل الموضوعي ينفي مورده، وهي مثل المرأة في مثالنا بالنسبة إلى الواطئ. نعم، ينفي يخرج مورده عن موضوع الأصل، عن موضوع الحكم الواقعي يكون خارجا. فإذا الحكم لا يترتب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الحكم لا يترتب إلا إذا كان موضوعه في مرحلة سابقة متحقق. فإذا أخرجناه تعبدا فلا حكم في البين، حتى نقول مخالفة هذا الحكم تستلزم مخالفة التزامية بالنسبة إلى الحكم. هو أصلا حكم ماكو حتى نريد أن نلتزم به. وكذا الحكم بالنسبة إلى المثال الثاني، طهارة البدن اللي حكمان لموضوعين. هسه لأنه هو المثال يحتاج إلى شرح لذا نشرحه. بالنسبة إلى حكمنا بماذا؟ بطهارة البدن وبقاء الحدث، يعني عدم تحقق التوضي. زين، نقول موضوع نجاسة البدن موضوعه ماذا؟ هو ملاقاة البدن للمائع المتنجس، صحيح؟ هذا هو الموضوع. موضوع نجاسة البدن هو ماذا؟ يعني إذا أردنا أن نقول هناك احتمالان، إما هذا بول فمعنى ذلك أن أعضاءه نجسة ولم يرتفع الحدث، هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هذا المائع ماء، فماذا يترتب على ذلك؟ أن يكون التوضي قد حصل وأعضاؤه طاهرة. فإذا التفكيك بين الأمرين هو في الواقع تفكيك بين المتلازمين. أن نقول بماذا؟ أن نقول ببقاء طهارة الأعضاء استصحابا للسابق، ونقول عدم تحقق التوضي يعني عدم ارتفاع الحدث. هذا تفكيك بين متلازمين، لأنه إما أن يكون بولا فمعنى ذلك أنه شنو؟ تنجس الأعضاء وعدم تحقق رفع الحدث، وإما أن نقول أنه ماء فمعنى ذلك أنه ماذا؟ طهارة البدن وتحقق رفع الحدث. أما أن نأخذ من الأول طهارة البدن فقط من دون تحقق رفع الحدث، ونأخذ من الثاني الاحتمال الثاني خصوص عدم تحقق رفع الحدث من دون تنجيس الأعضاء، هذا تفكيك بين المتلازمين. واضح كيف يكون التفكيك بين المتلازمين؟ احتماليا كل احتمال فيه آثار تترتب عليها آثار، احتمال البولية تترتب عليها آثار، واحتمال المائية تترتب عليها آثار. زين، فإما أن نأخذ باحتمال البولية فيجب علينا أن نأخذ بجميع لوازمه، وإما أن نأخذ باحتمال المائية فينبغي لنا أن نأخذ بجميع لوازمه. أما أن نأخذ بكلا الاحتمالين ونأخذ من لازم كل واحد من الالتزامين لازما دون لازم آخر، هذا تفكيك بين المتلازمين. واضح؟ انزين، ولكن لماذا قلنا بذلك؟ لماذا صارت النتيجة هو التفكيك؟ لجريان الأصل الموضوعي بالنسبة إلى موضوع كل من الحكمين. لأنه إذا أردنا أن نرفع يدنا عن طهارة البدن ونقول بنجاسته، يعني بهذا الحكم نحكم بنجاسة البدن، هذا الحكم له موضوع. ما هو موضوعه؟ هو ملاقاة أعضاء البدن للمائع البولي، صحيح؟ الأصل الموضوعي ماذا يقول؟ يقول الأصل هو عدم كون هذا المائع بولا، فيخرج الموضوع عن الحكم فيبقى الحكم من دون موضوع. فلذا لا نلتزم بالحكم بحكم تنجيس الأعضاء لعدم تحققه من باب السالمة بانتفاء الموضوع. واضح؟ وأما بالنسبة إلى رفع عدم رفع الحدث وبقاء الحدث، هذا رفع الحدث وتحقق الوضوء هذا حكم. ما هو موضوعه؟ هو التوضي بالماء، التوضي بالماء. الأصل الموضوعي ماذا يفعل؟ يقول الأصل هو عدم كونه ماء، فإذا لم يكن ماء فإذا التوضي هم غير متحقق، فنقول باستصحاب الحدث السابق. واضح؟ إذن حكم ما موجود لانتفاء موضوعه حتى نقول بأن عدم الالتزام بالحكم هل يشكل محذورا أو لم يشكل محذورا؟ أصلا حكم ما موجود، غير موجودين. واضح؟ زين، إذن بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية أصلا مخالفة التزامية ما تتحقق لعدم تحقق الحكم. لماذا لم يتحقق الحكم؟ لأن الأصل الموضوعي يخرج مورده عن موضوع الحكم الواقعي. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. أما بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، بعد هذا الكلام لا يأتي، ما عندنا أصل موضوعي وإنما عندنا أصل حكمي. يعني الأصل لا ينفي الموضوع حتى ينتفي الحكم تبعا لانتفاء الموضوع كما في الشبهة الموضوعية، وإنما الأصل يأتي لمحاربة وإسقاط نفس الحكم فيكون منافيا لنفس الحكم. يعني إحنا بالنسبة إلى المنافق الذي لا نعلم بأن يجب دفنه أو يحرم دفنه، الأصل الحكمي يقول الأصل هو عدم حرمته والأصل هو عدم وجوبه، ويقول بالإباحة. ففي هذه الحالة الإباحة تكون منافية لماذا؟ لكلا الحكمين. ولكن هذه المنافاة لا تؤدي إلى المنافاة العملية والتخلف العملي بالنسبة إلى الحكمين. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. إحنا الأمر مردد بين الوجوب وبين الحرمة. مخالفة عملية تحصل؟ لم تحصل. ليش؟ لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون فاعلا للدفن وإما أن يكون تاركا للدفن. فإذا كان فاعلا للدفن يحتمل، يعني الموافقة الاحتمالية متحققة، يحتمل أن يكون دفنه واجب، وإما أن يكون تاركا، نعم، يحتمل أن يكون تركه موافقا للحكم الله الواقعي، وهو شنو؟ حرمة دفنه. فإذا على كلا التقديرين مخالفة عملية قطعية لم تتحقق. غاية ما هناك ماذا يتحقق؟ تتحقق مخالفة التزامية. هنا يقول الشيخ بأن المخالفة الالتزامية لأنه لا دليل على ثبوتها، طبعا هسه الالتزام بالأحكام ما هو معناه؟ مو معناه بأنه عدم الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، أي من مقدمات الإيمان أن نلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المراد من الالتزام بأنه لو جاء حكم، نعم، هل هناك واجبان يتوجهان إلى المكلف؟ أولا الالتزام القلبي بهذا الحكم، وثانيا الالتزام العملي بهذا الحكم، بحيث لو ترك العمل لكان معاقبا بعقابين: عقاب لعدم التزامه بالحكم، والعقاب الآخر هو ماذا؟ عدم العمل بالحكم. الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا، هناك عقاب واحد وهو لعدم العمل بهذا الحكم، وأما الالتزام لوحده لا دليل على ثبوته حتى يكون هناك محذور في مخالفته. الأحكام إنما يراد من المكلف بها إذا كان الحكم وجوبيا أن يطيعه، نعم، وإذا لم فإذا الإطاعة موجبة للمثوبة، وعدم الإطاعة توجب المعصية والعقاب المترتب على المعصية. أما أن هذا الإتيان، طبعا ولا تنسون بأنه كلامنا في الواجب التوصلي مو التعبدي، حتى تقولون بأنه لا تتمشى القربة من دون الالتزام، لا، احنا كلامنا في التوصليات. التوصل إنما المراد هو ذات الفعل مع غض النظر عن الالتزام أو عدم الالتزام. إذن الشيخ الأنصاري هكذا ادعى. أولا في الشبهة الموضوعية أصلا مخالفة التزامية لم تتحقق، نعم، بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، نعم، مخالفة التزامية تتحقق، ولكن لا دليل على ثبوت ماذا؟ وجوب الالتزام بالأحكام. لا دليل لنا على وجوب الالتزام حتى تكون مخالفة الالتزام موجبا للحرمة. لذا يقول: وبعد ذلك نقول، يعني بعد أن بين بأن المخالفة القطعية قد تتحقق بالمخالفة الالتزامية وقد تتحقق بالمخالفة العملية، يقول: وبعد ذلك نقول: أما المخالفة الغير العملية، يعني المخالفة الالتزامية، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين، وهي مثال وطئ المرأة أو عدم وطئها. وكذلك مثال دفن المنافق أو عدم دفنه. وبين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. لماذا يقول غفلة؟ لأنه إذا كان ملتفتا إلى أن هذا الماء مشتبه بالبول فمن الأول يكون جازما ماذا؟ بعدم تحقق الوضوء ورفع الحدث. لماذا؟ لأن الوضوء هو عمل تعبدي يحتاج إلى قصد القربة، فإذا لم يكن جازما بأن هذا ماء كيف تتمشى منه؟ يتمشى منه قصد القربة، فلذا قيده بالغفلة. زين، هذا ادعاء الشيخ، أما إثباته. أما في الشبهة الموضوعية، نعم، فنقول بجواز المخالفة الالتزامية، فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه، يعني يخرج مورده، مثل المرأة في المثال، مثالنا بالنسبة إلى وطئها، يخرج مجراه أي مورده عن موضوع التكليفين، وهو الوجوب، وجوب الواطئ أو حرمة الواطئ. زين، فإذا ارتفع الموضوع يرتفع الحكم تبعا لارتفاع الموضوع، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطئ هذه. زين، فإذا كان الأصل عدم تعلق الحلف بوطئها، يعني شنو؟ يعني موضوع الوجوب
ارتفع.
فإذا كان موضوع الوجوب ارتفع، الوجوب تبعا لارتفاع موضوعه أيضا يرتفع. والأصل عدم تعلق الحلف بترك وطئها. إذن موضوع حرمة الوطئ أيضا ارتفع. إذا ارتفع الموضوع الحرمة، حرمة الواطئ أيضا ترتفع، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكم التحريم والوجوب، فيحكم بالإباحة، لا مع وجود احتمال الوجوب والحرمة، لا، الاحتمال الوجوب والحرمة ارتفع تبعا لارتفاع موضوعهما، لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرح الحكمين، حتى تقولون بأن القول بالإباحة موجب لمخالفة العلم الإجمالي قطعا، لأنه العلم الإجمالي كان دائرا بين الوجوب والحرمة. نعم، فلا شك بأنه الإباحة ليست هي المحتملة، فهي خلاف الواقع. نعم، نقول لا، بعد أصلا وجوب وحرمة ما عندنا، حتى يكون الإباحة، تكون الإباحة مخالفة قطعية للوجوب والحرمة المرددة، لا لأجل طرحهما. وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد. الأصل الموضوعي يخرج مورده عن موضوع الحكم كما قلنا وشرحناه، بعد لا نعيد. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، حاصل كلام الشيخ الأنصاري في الشبهة الموضوعية أصلا حكم ما عدنا حتى يجب علينا الالتزام به. زين، وأما الشبهة الحكمية فلأن الأصول الجارية فيها في الشبهة الحكمية، وإن لم تخرج مجراها أي موردها عن موضوع الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه الأصل الحكمي أصلا لا شغل له بالموضوع، وإنما يأتي لماذا؟ لنفي الحكم. وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت هذه الأصول منافية لنفس الحكم كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة. إذن الالتزام بالإباحة مع أن الحكم مردد بين الوجوب والحرمة، نعم هذه سوف تكون مخالفة التزامية، لأنه سوف نلتزم، سوف لا نلتزم لا بالوجوب ولا بالحرمة، وإنما نلتزم بشيء آخر وهي الإباحة. هنا يأتي المحذور، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه. زين، فإن الأصول في هذه يعني في الشبهة الحكمية منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا مخرجة عن موضوعه، إلا أن الحكم الواقعي، هسه هنا يريد يوجهها يقول بأنه صحيح هنا الأصل مهمته هو ماذا؟ نفي الحكم لا نفي الموضوع، إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية. الشارع لا يريد منا من بالنسبة إلى التكاليف إلا ماذا؟ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية. أما أنك كنت ملتزما في مرحلة سابقة قلبا بالحكم أو لم تكن ملتزما فهذا غير مراد للشارع، لا موضوعية له، الموضوعية للإطاعة والمعصية فقط. نعم، إلى العمل نفسه، ذات العمل هو المطلوب. والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له، نعم أي لذلك الوجوب ليتحقق لتتحقق المعصية. إذن الأصل هو أن لا يتحقق ماذا؟ لا تتحقق مخالفة عملية. ونحن نعلم بطبيعة الإنسان لأنه إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، إما أن يكون فاعلا للدفن وإما أن يكون تاركا، إذن المخالفة العملية القطعية لم تتحقق، لا يمكن أن يحققها العبد. إذن هذه هذا المحذور ما عندنا، المحذور الوحيد بأن الالتزام بالإباحة، نعم هو في الواقع تخلف عن الالتزام بالوجوب أو الحرمة اللي حكمان المرددان. يقول الشيخ بأن المخالفة الالتزامية لا ضير فيها، وإنما المخالفة المؤدية إلى المخالفة العملية القطعية هي التي فيها محذور، ولا يترتب من ذلك مخالفة عملية قطعية. ووجوب الالتزام هذا ما يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.